الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند النكتة التي أوردتها في نهاية المجلس السابق لعندك صفحة 63، هي طبعا اصطلاحية مهمة يعني مفيدة جدا، من صنع الإمام مسلم رحمه الله. النكتة يعني أردت بيانا لمعنى كلمة نكتة، حتى مش النكتة الناس تضحك منها يعني، تمام؟ هي المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر، وهي التي في صحيح مسلم بإسناده بعدما أدرج مسلم في صحيحه من طريقين، عن أبو طريق أبو سعيد الخدري، من طريق سعيد بن المسيب، ومن طريق أبي سالم بن عبد الرحمن أبي هريرة، من طرق عنهما. ثم جاء في الآخر آخر الباب قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. السياق هذا أو الوضع هذا انفرد به مسلم عن الجماعة. يبقى هنا طبعا ديت من الحاجات النوادر اللي فين في مسلم، لكن والسؤال لماذا أورد مسلم هذا البلاغات؟ ودي فائدة في غاية الأهمية. يبقى هنا ابن شهاب قال: بلغنا أن أبا هريرة، نرى مسلما أوردها بعدما سبق ذكر الخبر من طرق عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سلمة عبد الرحمن أبو هريرة موصولة، تمام؟ لكن ليه مسلم هنا جابها في صحيحي انه الزهري قال بلغنا ان ابو هريره، ونعلم عن ابن حجر وغيره من ائمه المتحققين المتاخرين رحمه الله تعالى ان بلغات الزهري مراسيل الزهري كايه؟ كالريح، او انها وهي الى اخره، تمام؟ ركز بقى معي من هذا الكلام، نقرا. طبعا ده حجين هو ابن المثنى اليمامي، ده من ثقه من رجال الشيخين. وهذه نكتة أصولية من الإمام مسلم رحمه الله، حيث أخرجه في آخر الباب وعقب الرواية المتصلة عن الزهري به. خرج الحديث من طرق عن الزهري، فمرة عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومرة عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والطريقان محفوظان. الطريقان ايه؟ محفوظان. اعتمدهما البخاري ومسلم، ثم انفرد مسلم ببلاغ الزهري هذا، مع ان بلاغاته واهي او كهبوب الريح كما قال ابن حجر وغيره. فكيف نوجه هذا؟ اقول هنا: اذا انفرد الزهري بقوله بلغنا ولا يعرف له أصل صحيح متصل أو عن غيره، ماذا أعني؟ يبقى أنا بقول لا يعرف له أصل صحيح متصل عنه كما هو حاصل عند مسلم أو عن غيره. يقول له أصل، لا له أصل عن غير الزهري، عشان من هنا هرجع بكم الى شرط الشافعي في قبول مراسيل سعيد ابن المسيب. هو الذي قبلها وهو الذي ردها، يبقى لازم هنا في ضابط عشان نفهم علم العلل كويس جدا. لا المراسيل بتمشي على طول، ولا بترد على طول، ولا الاصطلاحات هذه على طول، ولا الى اخره، تمام؟ طيب، يبقى بقول هنا ولا يعرف له اصل صحيح متصل عن عنه هو نفسه أو عن غيره، علشان أقول له ما يؤيده له ما يسند به عن غيره إلى آخره، تمام؟ فبقول بقى هنا بقول له أصل أو يعني مما يجعل له أصل، أصل مش الأصل بقى في المرفوع الموصول، لا يقول لك جاء مرسل منه من لو عدة مراسيل، تمام؟ يدند الحافظ على هذا كثير للمستخرج من فتح الباري أوسع موضوع الحافظ، يقول لك هذا مما يجعل له إيه؟ أي للمتن المذكور من طريق المراسيل لازم يكون له أصل كده، جاء مرسل من طريق المصريين، مرسل من طريق الحجازيين، مرسل من طريق المكيين، مرسل من طريق الخراسانيين، تشعبت الايه الطرق، ليس مدارها على واحد عشان تعلم الواحد، هتبقى كل دول وعشرين مدارهم على ايه، يبقى ما قدمتش ولا ما لهاش لازمه عندي. لكن لما ياتي من طرق مختلفه المشارب بقول لك مما يجعل له ايه قص هعتبره. في ظل بقى قواعد شرعية عامة، في ظل منطوق أحاديث أخرى أو مفهوم أحاديث أخرى مرفوعة لآخره بتجعل عليها قرائن لإيه؟ للأئمة للكلام في الدين. واضح كده إزاي؟ أدي فائدة هذه الآثار. فلما بقول من طريقي كما احتج مسلم هنا أو أورد مسلم هنا، قال بلغنا قوله هنا نحط بلغوا عن مين؟ عمن سبق. وصفة البلاغ من بلغ الزهري من ابن المسيب وابو سلمة عبد الرحمن، كأنه يقول كما سبق ذكره، ده الدليل على انه قبل بلاغه هنا في الصحيح. واضح كده ازاي؟ طيب، فهو على الاصل اللي هو عدم القبول ده اذا لم يعرف له اصل لا من طريق المرسل ولا من طريق غيره ممن ارسل، تمام؟ والا فكما صنع مسلم، يعني إن كان الأصل الصحيح المتصل عن غيره قبل بلغه فين؟ في الشواهد كما قلت. وإن كان الأصل الصحيح المتصل عنه كما هو الحال قبل على الاتصال كما صنع مسلم، كأنه أراد أن يقول إن الواسطة التي بلغت الزهري معلومة هنا وهي ما سبق ذكره، تمام؟ فليتفضل لهذا. وعليه أسأل سؤالا، متى تقبل بلاغات التابعي المكثر، ها المكثر من الرواية كالزهري وغيره، ومتى لا تقبل؟ يبقى أي أدي الضابط، تمام كده ازاي؟ ومن هنا بقى لو رجعنا إشارة تذكيرية لإخواني في مسألة مرسل سعيد بن المسيب، تمام؟ يبقى اللي بيطلقها من المعاصرين لاصطلاح المعاصر على ان مراسيل، لا ده اطلق بقى كبير وغيره، اطلق كبير مكثر او غير مكثر، مرسل التابع، مع ان التابع الكبير له دلاله، ده كبير ومكثر، تمام؟ كبير وايه ومكثر، يبقى حط لي ضابط الكبير ومندول، مش عامل الكبير ده طبق الخمسه، ده بعيد خالص، تمام؟ بالضبط. او المكثر والمقل، مش عامل دي كما عامل دي، تمام؟ فهنا لما قبل الإمام الشافعي مراسيل سعيد قبلها بضوابط صح عنه، ليس مضر على راون له أصل في الصحيح إلى آخره، وإلا فوقفت على أكثر من نقل عن البيهقي في معرفة سوى الآثار، إن ودي كانت لطيفة ذكر البيهقي وراء هذا الشرط للشافعي، إنه هذا من مرسل سعيد لم يقبله الشافعي. كان دي كنز بالنسبة لي، كنز. وانا اذكر قديما ذكر مناظرة اللي هو لو كان حد اخواني يعني وعصرها، كان الشيخ الشافعي رحمه الله والشيخ صفوت نور الدين حضر زي مش مناظرة يعني زي ما تقول لقاء مع اللي هو الشيخ الازهر رحمه الله طنطاوي مات والشيخ عمر هاشم في قديما في مسألة حجاب المرأة وايش الكلام ده وقوانين الجمان ادخل الجامعه وبرامج، وكان الشيخ لهم سبق في هذا الموضوع رحمهم الله رحمه واسعه وتحاجوا معهم في هذا الكلام، اذا كان ولا بد ما جرمش نقاب عشان سفلات او علشان مخادعين ومخادعات يقولوا النقاب والكلام ده، تمام؟ ازاي ده لما جرموا جرم الختان على ان ممكن تموت من اللي بتختن وتجور، اجرم شيء له اصل عشان اتبع اوروبا والفرناجة الديمقراطية وأمنع شيء في دين أقول مش من الدين، هذا كذب على الدين ولا شك، تمام. فشيك طبعا وقف قالوا لا تعالوا النقاب مشروع ولا مش مشروع، هذا اول. فالهم تحجوا معه. الشيء اللي انا اللي قال عربي الان انه الشيخ احمد اللي هو هاشم يحتج بالمراسيل، عمال يسوق 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 يحتج، فكر ان الشيخ ده يعني شيخ يعني هو بالسلام ما شاء الله هو. ودي بقى الصدمه، فلا بيتكلم قدام فحول، لا بيتكلم قدام ايه فحول، مش قاعده بس كده وخلاص، لا فحل كبير شيخ نور الدين والفحل تلميذه الاخر الى اخره. فعمال يقول وانا قلت واجتهدت، والشيخ راح مضيع له كل ده، فطبعا بيتكلم بانا فبقى تمام. فالشيخ راح مضيع له كل ده، قال له هذا الذي قلته كذا وكذا وكذا ليس من نتاج اجتهادك، وانما هو منصوص علي في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني. انا فهمت انا بقول ايه؟ يعني ما تظهرش بشيء مش فيه، انت جايبه من حته كذا وكذا 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 وكذا، ادي اول نقطه. طب ثانيه الشيخ بيقول له اما لا تاتي به من هذا فهذا مرسل 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 الى اخره. فطبعا ايه بيرد عليه بيقول له والمرسل يحتج به. الشيخ قال لا يحتج به، انما يستأنس به ويستشهد به. فرق بين الاثنين. الثاني طبعا بقى بيتلوى ويقول لي قال لا هذا شيء غريب عجيب ان المرسل لا يحتج به. ايوه لا يحتج به. في فرق بين احتجاج وبين استئناس وبين شواهد. اديني دليل على ان مرسل يحتج بك احتجاج الصحيح الموصول المرفوع، مش هتلاقي. والا لماذا هو اسم مرسل اصلا؟ ما معنى كلمه مرسل؟ في حلقه واقعه، حلقه ايه؟ حلقه واقعه صح؟ تمام. هي فهنا الايه هنا بمناسبه هذا الكلام ما تقبل ومتى لا يقبل. فالمرسل يستأنس به يستشهد به في ظل الباب تباعا. وهنا فمن هنا كان الكلمة الإمام البيهقي رحمه الله الإمام الشافعي الإمام الشافعي اللي ذكرني بقى بالكلام واحتج بالإيه بالمرسل الشافعي واحتج بالمرسل. فرد طبعا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام إنه الشافعي الذي احتج بمراسيل السعيد ابن المسيب لها إيه؟ ليس لذاتها وإنما لأصلها الذي ارتكز عليه ذاك المرسل. يبقى المعول على المرسل ولا المعول على المتصل من طريق المرسل؟ أقولها ثاني، المعول على المرسل اللي هو المنقطع ولا على الصحيح من طريق المرسل اللي هو سعيد صح؟ أو من طريق غيره بقى اللي أنا بقولها هي، أو من طريق غيره. يبقى بعتبر إيه؟ هنا يمشي الأمر. وهو الشافعي اللي قال هنا البيهقي هذا رده الشافعي على خلاف قاعدته. أظن دي كان ليه يبقى ليه رده ليه قبله؟ هنا بيقول لي عن سعيد لم أجد لها أصلا، يبقى يبقى على أصل المرسل إنه إيه؟ إنه مش مرغوب. واضحة كده يا إخواني؟ دي درة نقطة مهمة أردتها ودونتها لإخواني في غاية الأهمية. فورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا حديث ابن عمر في الباب الثاني، الحديث الثاني باب العام، أخرجه ابن ماجه قال حدثنا أبو كريب حدثنا عباءة بن كليب، بعض الحجاب عبادة وده الصواب، عباءة ابن كليب الليثي أبو غسان عن جوارية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود، وإن أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. ست الأسود مرتين دي، والتاني قال سبحان الله زي جدي سواء. تمام. لم يكن فينا أسود قط. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أسود؟ قال لا. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا إسناد حسن انفرد به ابن ماجه من السكة. تمام. يبقى مروا من حديث ابن عمر من 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 هذا الوجه، وكما والمشهور عنه كما سبق فيه، لكن ده انفرد ابن ماجه بهذا الاسناد من هذا الوجه. الايه ما هو ساقها في ال لا ما هو ده هو بالضبط دي من النوادر في الصحيح، لان هو الان هو ذكر الاسناد الحديث ذكره في المساله الحديثيه اللي رجعت لها عندك في المجلس السابق، انه ذكر الحديث حديث من طرق تمام، من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب، ومن طرق عن الزهري عن ابي سلمة بن الرحمن ابو هريره، تمام. يبقى اصبح لما جاء بقى وقف على هذا الاسناد او حدث به من طريق رجاله ان الزهري قال بلغنا ان ابو هريره تحدث كان يحدثه بدل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره، كان عاوز يقول هنا افضل بلاغ الزهري. ليه؟ لانه بلغوا ان ابو هريره كان يحدث هذا عن رسول الله. ابو هريره حدث من طريق مين؟ من طريق اللي هو حدث عنهم الزهري بذكر ابن المسيب، ومن طريق عادي. يبقى هو كانه قال الان ان مش على طول بلغات الزهري ترد، ولا على طول بلغات الزهري. فان كان كلمه عايز اوجه كلمه الحافظ ابن حجر او غيره هنا، انه هنقول من حيث الغالب، لكن اذا جاء ما يؤيدها قبلت تمام، قبلت. زي بالضبط بقى العكس، ان مرضيه سعيد بن المسيب الغالب لا تقبل، فلما جاء على الخلاف رد. ادي واجب ايه غير من هذه المساله. المساله الفقهيه او مفردات الحديث وفقهه. عن ابي هريره اللي هو عبد الرحمن بن صخر على الصحيح رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره، وفي روايه جاء اعرابي، وفي اخرى جاء رجل من اهل الباديه. دي الالفاظ، وعليه فيمكن القول هنقول جاء رجل اعرابي من اهل الباديه من بني فزاره. الساق ده جبناه منين؟ احسنت، من الروايات. يبقى جاء اعرابي، جاء رجل، شوف ادي فائده الجمع بين المرويات. يبقى جاء رجل اعرابي من اهل الباديه من بني فزاره. وعذرتك المساله الحديثيه الموضحه لهذا الامر. واسم هذا الاعرابي ضمضم ابن قتاده. قاله ابن بشكوال اللي هو خالف ابن عبد الملك ابن مسعود، متوفى سنة 578 هجرية. ده في الغوامض والمبهمات، لما يبقى مثلا جاء رجل يقول لي مين الرجل ده، يجيب هو بالإسناد بالرواية بلو إسناد، تمام، انه نص عليه بالإسناد، تمام. فطبعا تقول لي طب صح او لم يصح، انت معايا؟ طبعا ان صح هو الغايه. طب وان كان ضعيف هيبقى هنا انه ذكر اسمه، ولو جه بقى في تواريخ بتاعه طبعا قرائن بيدل لبعضها للاخر انه يمشي هنا، مع ان انا ذكرت هنا انه لا يضر علمناه، لكن الهم عندي اللي هو ايه؟ الحادثه وقعت واقرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها التشريع، تمام. فهنا ابن بشكوال خلف ابن عبد الله بن مسعود قال عقب الرواية في الإسناد رقم 267، ثم استدل بإسناد رقم 208، يعني بعد ما دخل الإسناد قال وفي آخره والرجل هنا هو ضمر بن قتادة. الإسناد اللي بعده قال حدثنا، ودخل الإسناد بما دل على هو هنا دخل الإسناد من طريق عبد الغني سعيد المصري اللي هو طبعا له غامض ومبهمات طبعا ما نعرفهاش، الحافظ ابن حجر نص عليها هكذا قال وبعدين ذكرها. فطبعا احنا ده مش عندي، تمام، فعندي كتب اخرى في الغوامض، تمام. فجبت هذا المرجع فوجدت اخرج الاسناد من طريق مين؟ موسى ابن اللي هو عبد الغني بن سعيد المصري نص على ان هو ضمضم ابن قتاده. فابن بشكوال جاء من باسناد من طريق عبد الغني هذا، وقال كما اذكر لك الان بالعزم اليه. استدل بإسناد رقم 208 من طريق 268 من طريق أبي محمد عبد الغني ابن سعيد المصري إلى هذا الراوي يحيى. طبعا إسناد نازل يحيى ابن أبي العمر، وكان زوج بنت مطر ابن العلاء، قال: سمعت جدك مطرا يحدث عن عمتي قطبة بنت هارون ابن قطبة أن مدلوكا حدثه. هنا بالنسبة أن مدلوكا حدثه، هكذا كتب الحافظ ابن حجر في فتح الباري مدلوكا، وهكذا جاءت في الإسناد ابن بشكوان. كشف اللثام، في كشف اللثام للسفريني كتبها عدلوكا، تمام، بالعين والدال. فطبعا ما ليش علاقة بشكوان بقى، أنا العلاقة بمين؟ بالأب، إن هو كتب، قد يكون منه، قد يكون من الناس، قد يكون من الطباعي، كل ده وارد، لكن عندئذ لابد من اعتماد الحافظ ابن حجر، والأصل اللي أخذ منه ابن حجر وهو هذا الكلام، تمام؟ عشان كده قال بس بنبهك إليه، أن مدلوكا حدثهم أن ضمضم ابن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة له من بني عجل، امرأة من بني عجل، طبعا امرأة ذكر المحلة ولم يعرف لها اسم كما سيأتي بعده، فأوجس لذلك فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخبر. مطر بن العلاء بن أبي الشعداء الفزاري قال: أبو حاتم دي شيخ، يحيى بن أبي العمر أن ذكرت، وقطبة ومدلوك لم أجدهم فليحرر. هنا عزوتك إلى الغوامض المهمات لابن بشكوال بالعزل المسكوت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في المبهمات، طبعا دي ما حدش عارفها فين، له من طريق قطبة ابن عمرو ابن هارم أن مدلوكا حدثها أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة بن العجب، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك من إبل إلى آخره، الفتح بالعذر المذكور. وانظر الإصابة له، دي بقى هنا دي إفادة من الإصابة. قال أبو موسى وإسناده عجيب، طبعا فيه كتير بقى إيه؟ نعم اللي هو المديني، تمام. قال وهنا وإسناده عجيب، وكذا قال إسناده عجيب ابن أثير في غريب الحديث وبز الغابة له، استغرب الإيه؟ استغرب الإسناد لأنه يبدو أنه فيه مجاهيل وناس غير معروفة إلى آخره. قوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده متعلق بالذي جاء وهو الأعرابي، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام. طبعا دي من طبعا من الحجر من الاستقراء الكامل، لا تمام وهذا لا يضر، عرفت الأسماء أولا أو لا، ولا أثر له في الحكم، ولكنه من ملح البحث في المسألة، من ملح البحث في الآية في المسألة، ما نضيعش بقى وقت ونكثر الكلام والتواريخ، قالوا ما علينا، اتعرف ما تعرفش شوف معنا كتير عشان ايه يبقى معاك طريق البحث كده على الماشي، تمام. ولكنه من ملح البحث في المسألة، ولا تتوقف عليه أي مسألة، والمراد هو صحة الواقعة، صحت ولا لا؟ صحت، لما يترتب عليها من فقه للأمة، ده المفروض. مين بقى أطرافها؟ تمام نعم. وفي رواية البخاري من طريق أصبغ بن الفرد عن ابن وهب عن يونس به: وإني أنكرته، دي بقى الألفاظ بتعنينا، وإني أنكرته. وقع في رواية أبي داود من طريق أحمد بن صالح اللي هو المصري من شيوخ البخاري بس مقل عنه، عن ابن وهب به: وإني أنكره. وهنا لا فرق بينهما، والمعنى هتطلب على دي مسائل بقى تأتي، استغربت أنه مني لا أنه نفاه عن نفسه. قاله ابن ملقن في الإعلام بالعزو المذكور، وقال ابن حجر: أي استنكرته بقلبي، ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه. ولا بإيه؟ دخلنا في المسألة سابقة بقى، المهلكة بتاعت اللعاب، تمام؟ هو بيصفر العمود ده جاي منين؟ زي القصة اللي حكيناها عن الشيخ الخضير نقلا، تمام؟ نعم. وإلا لكان صريحا بالنفي لا تعريضا، ووجه التعريض أنه قال غلاما أسود، أي وأنا أبيض، فكيف يكون مني؟ صحيح؟ وقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، ما نفاش. ركز بقى من هنا، يبقى اللفظة دي اللفظ هو حينئذ يعرض بنفيه، ده بتوجه الرواية اللي بتقول وإني أنكرته وإني أنكره، يبقى ده بتقوي من قول ابن الملقن ومن قول الحافظ ابن حجر، يبقى هذا ليس تصريحا وإنما هو تعريض على ما سبق. ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك، وتبعه البخاري، وبما بوب له في موضعين من صحيحه كما أشرت في المسألة الحديثية. وعن المالكية يجب به الحد إن كان مفهوما، يعني صريحا أو شبه صريح، وأجاب عن الحديث بما سيأتي. كده انتهى النقل من الصفحة دي. هجيب لك أنا بقى من الصفحة اللي هي 44 من الفتح بماذا أجابوا اللي هو المالكية من نفس الفتح الحافظ ابن حجر. قال فيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية. وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف، ما يفهم منه القذف. طيب يبقى إما أن يكون صريحا وإما أن يكون إيه يفهم. طيب هيتأول بتأويل ما فيش غير، صح؟ ما أنا هفهم أنا إزاي؟ ما الفهم ده مش على احتمال، احتمال يكون أراد بيه واحتمال ما يكونش أراد بيه، يبقى كلمته دي عرفا ملهاش توجيه تاني إلا دي. وضحت كده إزاي؟ واضح؟ بالضبط. يبقى هنا قالوا وأجاب بعض الملكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم من القذف كما يفهم من التصريح، وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الربا، فلما ضرب له المثل أذعن. شيء جميل بسيط. انت قال لي انت عندك جمال، قال له طب لو في كذا خلاص سين جيم. الرجل سلم او ما سلمش، السياق بيقول انه سلم، انتهى. يبقى دي وقت الكلام ده كلام جيد. قال المهلب منهم، بس انا ينقصنا اجيب لك اسمه عشان سبت انا البياض ده، التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. يبقى رجعنا إنه يفهم منه إيه التصريح، تمام؟ ابن المنير كذلك، الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، صح؟ والزوج يتعذر أو يعذر بالنسب إلى صيانة النسب، تمام؟ يبقى حجر الزوج بيحافظ على إيه؟ على الأمر، بيتكلم بشيء في خفاء، تمام؟ لو ذكرنا القرينة الدالة على هذا الكلام في هلال بن أمية، يعني أنا هبحث، أنا شاب بعينه وسمعته بأذني، أفضح نفسه قلت تعالوا ده زوجتي حصل منها كذا، تمام. هنا بيقول إن الزوج قد يعبر بالنسبة إلى بالنسبة إلى صيانة الإيه، بالنسبة إلى صيانة النسب. انتهى من الفرق. قال ابن دقيق العز رحمه الله فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا كما قيل، وفيه نظر. فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا كما قيل، سبق طبعا من اللقاء. قال وفيه نظر، لأنه جاء على سبيل الاستفتاء والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتب الحد أو التعذير على المستفتين. ده قال ابن رغ العيد بالعزم محج الصنعان. وتعقبه ابن حجر فقال وفي هذا الإطلاق نظر، لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه. المثال ده يا إخواني لنا كطلبة علم كل يؤخذ منه، بس بالمزاج ولا بالعلم؟ بالمزاج ولا بالتعليل المنطقي المضبوط؟ صح؟ ما ممكن تعليل غير وجيه، ملوش قرائن تدل على قبوله، يبقى إما أن أنا أرد بمنصوص أو بتعليل مقبول، تمام. يبقى هنا ابن العيد تعقب من قبل، وابن حجر تعقب مين؟ ابن رقيق العيد. شوف كلام الحافظ يقول فمن الأول اللي هو ها، فمن الأول قال لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضي. الحافظ يقول إيه؟ فمن الأول اللي هو لا يقتضي القذف، فمن الأول أن يقول مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟ سؤال هو سؤال التأثين جيد، ما فيش في حاجة إذا ده لا يقتضي إيه؟ لا يقول لك يا أخي أنا بسأل، هو ما قالش بيسأل، يبقى ده لا يقتضي، لا يقتضي القذف، واضح. طيب ومن الثاني أن يقول مثلا إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضا، يكون إيه؟ تعريضا. أو يزيد فيه مثلا فيقول زنت فيكون تصريحا، تمام؟ وحكم الحافظ ابن حجر. والذي ورد في حديث الباب هو الثاني، فيتم به الاستدلال أي تعريضا مش الزيادة. انت معايا ازاي؟ طبعا بيقول له انه جو احنا ان اهل بيت، فان اهل بيت كلنا سود او كلنا بيض ومفيش فينا حد اسود، ده كأن يعبد ده منين؟ واضح؟ تصريح تعريض واضح سنة، لكن مفيش في ايه؟ ما قدرش اصرح به بخلاف الصورة الأولى التي لا تقتضي القذف. طيب ده من الفتح. شو بقى الخطابي الشيء العجيب؟ الخطابي قال عكس ما سبق فأغرب فيه رحمه الله. قال فيه دليل على أن الرجل إذا ولدت له امرأته ولدا فقال ليس مني، ده ايه؟ ده انا المعقوبة ده مني انا، فقال ليس مني، ده طبعا ايه؟ ده مش مني، صح؟ كده تصريح. لم يصر قاذفا لها، ده كلام الخطابي نصا من معالم السنن بنفس هذا القول، قال لم يصر قاذفا لها بنفس هذا القول. شوفوا ليه بقى؟ لجواز أن يكون ليس منه جائز، ما ده احتمال، يعني غالب الكلام حسب ليس منه هكون مش منه من مين؟ ما طبعا هيبقى ده مش منه يبقى من غيره. طيب لكن لغيره بوطء شبهة أو من زوج متقدم، طبعا ما تشوفها دي طبعا ايه حاجات بقى كتف ناس غريبة قوي يقول لك بقى يعني ايه وقاح وقلم زوجته ايه يعني وقلم زوجته وقاح وقلم يحلم حاجات غريبة وفروع على مذاهب بقى فروع كده غريبة في الفروع المذاهب ويقول لك وضع شبهة بقى هو نايم وهو مغمض وما عرفش ايه وكان ويقول لك وضع شبهة هو يعني في الحاجات دي بدأت فيها شبهة يعني هو خمسة غرام تمام يقول لك وضع شبهة إلى ما علينا أو من زوج متقدم إذا كان ذلك ممكنا إذا كان ذلك ممكنا دي الفقرة دي مش موجودة في الكلام مش موجودة في كلام الخطابي في المعالم لكن لما نقل حافظ ابن حجر عن الخطابي نقل بالكلام ده فطبعا اللي بين معقوفة دي ده من كلام الحافظ إذا كان ممكنا وعزوتك إلى معالم السنن والفتح لأجل ذلك والذي استغربته من الخطابي كما سبق جاز نبي السفريني بأنه إخبار بصريح لفظ القذف إن بقول إيه إن هذا ليس مني أن زوجته زنت وهذا بمعزل عن الاستفتاء وإنما الاستفتاء ما على الزوج إذا هي زنت مثلا صورة الاستفتاء يقول ما على الزوج إذا هي زنت مثلا دي صورة استفتاء أما الذي قال الخطابي دي واضحة بأن ده إيه تصريح يقول هذا ليس مني ده تعريض ولا تصريح بالضبط ده محل استدراك وكذا تعقب القاضي عياد الخطبية يبقى مين يعقب مين عياد تعقب الخطاب أيضا فقال ولا حجة له أي الخطابي في هذا الحديث إذ ليس فيه شيء من ذلك وإنما فيه إنكاره لونه لا إنكاره لولده ونفي له يبقى أن أنكر إيه أنكر اللون لا أنكر الولد أو النفس ده من الإكمال بفؤاد مسلم لعياض ذكره ابن الملقن يعني ذكر ابن الملقن كلام القاضي عياض ثم قال قلت ده كلام ابن الملقن هو يرجع إليه إيه المراد من الكلمة دي يعني ابن الملقن جاب كلام القاضي عياض طبعا أنا أرجع للأصول بقى المصادر موجودة فأجيب لك نص الإمام اللي هو قال عقبه لأن دائما كما ترى في إيه تغير في الألفاظ وتساولات في النقل أو تصريب بعض الشيء فما دام المصادر الأصلية عندك موجودة بجيبها هي الأصل وبعد كده أوجه كلام اللي إما حد ما الوارد تمام فهنا ابن الملقن تعقب هذا الكلام القاضي عياض قال لا يعني الكلام ده بيرجع لدي ما دام أنكر اللون يبقى ينكر فرحت إزاي باللازم أنكر اللون يبقى ينكر الولد تمام طيب لو قلنا هو عرض باللون يبقى يعرض بالولد تمام طيب هنا أقول ظاهر قد يرجع إليه على الاحتمال يعني إنكار اللون قد يرجع إلى إنكار الولد وقول عياد قوي فهذا تعريض بإنكار اللون وليس بإنكار الولد هو تعريض بإنكار الايه إنكار اللون وفيه تعريض بالريبة في تعريض بالايه بالريبة لما جبت أثر ابن عمر من طريق ابن ماجه قال إنا أهل بيت ليس فينا أسود يبقى دي قرينة دل على هذا الكلام فكأنه يريد نفي الولد وليس فيه التصريح بنفيه إذ الولد الفراش ده الأصل ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها بل ضرب له المثل بما يوجد من الاختلاف في الشبه واللون في الإبل وفحلها ولقاحها واحد صحيح؟ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى اللي هو صاحب الإمام صاحب المفتي أبو العباس اللي هو أحمد ابن عمر المتوفى 656، ده شيخ الثاني اللي هو أبو عبد الله اللي هو المفسر، هنا تبع لابن رشد اللي هو محمد ابن أحمد ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد مات 595. قال لا خلاف في أنه لا يحل، انتبه من الكلمة دي، قول لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان الايه المتقارب، قلنا لا اختلاف، لا خلاف يعني في ايه اتفاق او اجماع تمام، كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد اذا كان قد اقر بالوطئ ولم اقر، مين الاقر بالوطئ اللي هو الزوج تمام، ولم تمض مدة الاستبراء، الاستبراء هيبقى في حمل اولاد صح، ودي بتبان بايه بالدورة الشهرية او بالحيض الى اخره، يبقى كده فيه استبراء. وكأنه اراد في مذهبه اي قوله لا خلاف، والا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، فقالوا ان لم ينضم اليه قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقوي ده كلام ابن حجر، فأنا بيتعين على أقول لك سبق ذكر والتعليق عليه تمام عشان نفهم القضية متى تكون لعانا ومتى لا تكون لعانا. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها أي عند عدم الايه القرينة، وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. يعني هنا عشان نفهم الكلام، هنا قال الشافعية قاموا بتفصيل، ايه التفصيل؟ قالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، ان ما انضمش اليه قرينة زنا يبقى النفي لا يجوز. فان اتهمها فاتت بولد على لون الرجل المتهم جاز النفي. ودخلنا في قضية ثانية، الحنابلة قالوا يجوز النفي مع القرينة مطلقة، اتت او لم تأت، والحكينا الصورة اتت او لم تأتي، مش هناك قالوا لما قالوا عند الملكية والحنابلة قالوا ان اللعان يكون بمجرد اتهام بالزنا، مجرد اتهام بالايه بالزنا، والبعض قال بنفي الولد صح، والصحيح بالاثنين. يبقى قالوا عند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها، وعكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. وعزوتك الفتح لابن حجر والمفهم للقرطبي، وبداية المقتدى ابن رشد، وطرح التثريب لأبي زرعة العراقي. فرع مهم في الأصول، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ابن بطال احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح بخطبتها، فدل على افتراق حكمهما. احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح بخطبتها، فدل على افتراق حكمهما. قال وأجاب القاضي إسماعيل بأن التعريض بالخطبة جائز، لأن النكاح لا يكون إلا بين اثنين، فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب بالإجابة أو الوعد فمنع، وإذا عرض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحتاج إلى جواب، والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر إلى جواب. إيه الوجه هنا؟ ها؟ يعني ما حملش دي على دي، ان انا اقول بعرض بالصورة هذه على تعريض بالايه على القص، يعني دي ما تمشيش دي غير دي، اذا كانت من وجه ما تجيش من وجه الثاني. صحيح على قواعد القياس كما سياتي بعد ان شاء الله في المجلس السابق، في كلام رائع نقله ابن عبد البر عن الشافعي وجدتها في الصفحه اللي قبل بالنص في جامع بين العلم وفضله لابن عبد البر، نقل كلاما ابن حجر نقله عن الشافعي عن ابن عبد البر، كلام جدا رائع هنقراه لنعلم ان العلم كده مش ماشي كده على المشاعر لكل من هب ودب، ده قضيه كبيره جدا اكبر مما تصوره الانسان، وهؤلاء الصعاليق الذين يتجرؤون على الكلام في الدين بمجرد يدز زر الكمبيوتر يجيب له يقول له فلان قال وفلان عاد، تمام. هذا الله سائلهم مساحه الحساب عن هذا العبث في دين الله عز وجل. قال والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر الى جواب، هو قاذف من غير ان يخفيه عن احد فقام مقام التصريح قال الحافظ كذا فرق، ويعكر عليه الحافظ قال ويعكر عليه ان الحد يدفع بالايه بالشبهة، إدراء الحدود بالشبهة أو الحدود تدرأ بالشبهة. والتعريض يحتمل أمرين، بل عدم القذف فيه والظاهر، وإلا لما كان تعريضا. صح، والشيء المطلق الاحتمال أخذ دليل، دي بقى من الأشياء المهمة جدا، ان نص يطلق الاحتمال 1 2 3 4 5 وبعدين اخذ منه نص او اخذ منه حجة مستدلة، هي دي الغرابة. ولذلك انا اذكر قرينة هنا دلة واتناقشها يوما مع بعض اخواني، فلو تذكرون قضية اللي هي الخطبة والاثنين في العيد، تمام، وانفرد ده الشيخ رحمه الشيخ ابن عثيمين مرة في عمري كما نقل اخونا الشيخ محمد عبد الحافظ الشيخ عن الشيخ ورزق هذا الكلام الشيخ لم يفعلها الا مرة واحدة في عمره، وده وجهة نظر منه ورجع، الا ان المعاصر اصر على انه يتبعه فيما اخطأ فيه للأسف. مفيش لأي حد من المعاصر له حجة للشيخ ابن عثيمين، وأقول له من أين لك غير الشيخ ابن عثيمين، هو ودي كانت ده اللي قال وكلمنا الشيخ وقرر خد إجماع سلف. أنا ما أجردش أن أقول هذه الكلمة لأني لم أرى خلاف ذلك، وده اللي عبرت به، لكن لما نقل أخونا هذا الشيخ قلت له شيرها لراغب الحقيقة، لراغب الحقيقة مش اللي بيعنف أن يرجع، لراغب الحقيقة أني لي سلف جرى العمل على هذا بل لازم أبغى العمل على هذا. واضح ازاي؟ دي ملمح ادبي هيجي برضه مدلل عليه هنا، لكن خلال ان جابت لي الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الممتع ايه؟ النص اللي مذكور خطب الرجال وبعدنا خطب النساء، قال يحط اكثر من احتمال، وهو نفسه رحمه الله اللي بيأثر فينا واثر فينا القاعده الشيء اللي طرق الاحتمال باطل بين استدلال، قال يحتمل يحتمل يحتمل، ومع ذلك قال الشيخ وإن كان قالوا بهذا فأنا أرى رحمه الله، هو رأها مرة وفعلها فعلة، ولما جلس الكبار معه من أهل بلدي قالوا هذا من أين لك من أجل رجع الشيخ رحمه الله تعالى، ولذا قال الشيخ قال لم يفعلها إلا مرة واحدة ورجع الشيخ عنها. دي بس ملمح بذكرني بالآن شيء تطرق الاحتمال لم يصل مع الشيخ وقع فيه رحم الله، وقال قال وأنا أقول، تمام، لكن لكل جواب رحم الله تعالى. هل أنا أتبعه في الزلة بقى هنا طبعا أنا أسأت معه ولم أتبعه في هذه الحالة على ما قال. فكل يؤخذ منه رد رحمه الله. ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشبهة والتعريض ويحتمل إيه؟ يحتمل أمرين، بل عدم القذف فيه هو الظاهر، وإلا لما كان تعريضا. كلام جميل جدا، تمام. ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه، ماشي، لأن في التعريض أذى المسلم، وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما. الأمر محتمل، حصل سواد ما حصلش سواد إلى آخره، حصل المهم على الاحتمال، صح؟ يبقى لا يؤدب، صح؟ لكن إما تكون في عندي قرينة دل على وقوع خلاف ذلك، يبقى كن حق أقوى علشان أنا أتكلم في الأصول والضوابط الأخرى. وقد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال في التعريض عقوبة، أنه قال في التعريض عقوبة، ما قالش إيه؟ ما قالش حد، ده المقصود. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قلت لعطاء اللي هو ابن أبي رباح فالتعريض، قال ليس في حد. قال عطاء وعمر بن دينار فيه نكال، يبقى أقصد أنه إيه؟ مفيش حد. العز والفتح بالجزء والصفحة كما ترى. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فقال النبي أي له لذاك السائل هل لك من إبل؟ قال نعم، أي لي إبل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فما ألوانها؟ قال حمر. قال ابن حجر وفي رواية محمد ابن مصعب عن مالك عند الدارقطني، طبعا دي أنا ما قلتهاش في موضوع السنن فلتحرم، قال رمق، والأرمك الأبيض إلى الحمرة، ده من الفتح. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فيها أي إبلة من أورق؟ الخطاب بين الرسول وبين السائل بوزن أحمر. قال أي الرجل السائل إن فيها لورقا بفتح اللام وضم الواو، هكذا وزن حمر. قال ابن دقيق العيد الورقة لون يميل إلى الغبرة كلون الرماد، والرماد يسمى أورق، والجمع ورق بضم الواو وسكون الراء، والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك، يعني ليس بصاف بل يميل إلى الغبرة، يعني يقول لك إيه لونه كده أسود فلاني رمادي، ما ضلش يقول أسود إيه؟ أسود داكن، تمام. ولذلك هنا في ملمح لما أجي أقول غيروا الشيبة وجنبوه السواد، السواد الإيه؟ لما تقول له البني في بني غامق، هو اسمه بني غامق مسموش أسود، تمام؟ يعني يبقى دي ملمح إنه ليس الأسود الإيه؟ الداكن، وداخل من السواد بعيد عن السواد الحالك. نعم. قال ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء. ها والحمام دائما غالب الحمام لونه إيه؟ الرمادي دوت، في سواد على لونه كده جميل. وجمعه ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمر. وقال الأصمعي الذي في لونه بيان إلى السواد، وقال الأصمعي الذي في لونه المفروض بياض، ها، إلى سواد، وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عند العرب في عمله وسيره. ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء إلى آخره. وقال ابن الأعرابي وغيره لون بين السواد والغبرة رمادي. وقال المزري بقى في المعلم له هو الأصمر، ذكر القرطبي وبعدين قال زود عليه قال يميل الغبرة أو الغبرة. وعزوتك بقى هذا الكلام المعلم للمزري الإكمال لعياض هكذا على الترتيب، المفهم لأبي العباس القرطبي وده شيخ المفسر كمعلومة إضافية لك أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري مات 71 اللي هو المفسر. والفتح لابن حجر والإحكام لابن دقيق العيد بحج صنعان العزو هذا. ولسان العرب مادة ورقة نقل عن الأصمعي وابن الأعرابي وغير ذلك. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أتاها ذلك سينجي. إذا كان مسألة كده وانت عندك قبل بهذه الصورة بيسأله بيقوله طب دي جات منين صح؟ طيب أي من أين أتاها أو ممن أتاها هذا أي الإبل أي إبلك هذا أحمر طب منين جاله السواد منين جاله هذا اللون من أين هذا اللون الذي خلفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر ده مقتضى السؤال لاستفهامي أو لاستفساري. قال أي الرجل الأعرابي الفزري عسى أن يكون نزعه أي ذلك اللون المخالف لألوانها نزعه إيه عرق يعني يحتمل أن يكون في أصولها في أصولها قاعدة بقى علم الوراثة والدي ان ايه والاشياء هذه من قديم تمام في اصولها من هو باللون فاكتذبه اليه فجاء على لونه عزوتك الى كشف اللسان للسفرين. في رواية البخاري ومسلم وغيرهما لعله يا رسول الله نزعه عرق. وما معنى نزعه عرق اشبهه واكتذب اليه وأظهر لونه عليه. وأصل النزع الجذب في صحيحين لا يشيرن لا يشير أحدكم هكذا في حديث أبو هريرة أحدكم إلى أخيه بسلاح لعل الشيطان ينزعه في لفظ ينزغه يبقى لفظ نزع ايه بقى ها؟ نزع يكتذبه فقى في حفرة من النار تمام ازاي فكلمة نزع نزع تمام يبقى هنا النزع اصل النزع الايه جذبه فكأنه جذبه يشبهه له. وقد يطلق على الميل مل إليه يقال منه نزع الولد لأبيه وإلى أبيه ونزعه أبوه ونزعه إليه ده كله جاء في لسان العرب. والمراد بالعرق الأصل من النسب تشبيها بعرق الشجرة أو الثمرة تمام. ومنه فلان معرق يعني في الحسب والنسب واللؤم والكرم يقول لك ده هيجيبه منها أصوله كذا وكذا تمام. يعني العرق يمكن أذكر مرة مع بعض المعارف عنده في شجر مانجا فوجدته ان هو جايب شيء بقول له يعني المانجا دي الأسماء بتيجي منين وده 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 فأقول الناس هم اللي هم المزارع بيتفنن يوم يجيب في أوقات محددة من العام معروفة يجيب قطعة من الشجرة اللي انا عايز ادخلها على الشجرة دي ايه والايه وروح جايبها ووضعها فيها حفرة في الشجرة التانية وروح لازقها فيها ورابطها ومحوط عليها بحاجة ويسيبها يوم طلع فرع من دي بمنتج اخر من المانجا. ده اللي انا شفته انا بحكي اشياء اللي انا شفته. وتمر الايام لقال بقى دي يقول دي احنا عاملينها ودقها دي عم انت معايا ازاي تطلع بقى الاسماء اللي انت بتشوفها دي بقى واضح كده ازاي ده كلام. هنا بالنسبه لي جت برضو حاجه جت في ذهني اللي هو الحديث طبعا وان كان لا يصح فان العرق تخيروا لنطف فان العرق دساس هي دي بقى شوف الاصول بالضبط هذه تمام. قال ومنه فلان معرق هذه ومنه قولهم فلان عريق في الأصالة تمام. أي أن أصله متناسب. هنا عزوتك إلى الإكمال للقاضي عياض من هذا شرح السنة شرح المسلم للنووي والإعلام لابن ملقن فتح بن حق تعتزيل أبو زرع العراقي. ونقف عند هذا الحد والحديث بقية إن شاء الله.